ما بدأ الكبر على أرض إلا والذل نهايته.
الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها للتوصل لاتفاق جيد على طاولة مفاوضات فيينا. الطيران السعودي يشن سلسلة غارات على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء. والجزائر تؤكد أن الوقت حان لعودة سوريا إلى الجامعة العربية. أسعدتم صباحا أعزائي الكرام وعليكم تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد على طاولة المفاوضات في فيينا. وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة له في هذه الأيام: يتابع الدكتور باقري محادثات ناجحة في أوروبا، مؤكدا أن عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها مبدأ هام وموجه. صرح مساعد الخارجية الإيراني باقر كاني أن أي قضايا خارج الاتفاق النووي لا يمكن طرحها ضمن محادثات فيينا. وخلال لقاء مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية، اعتبر باقي رفع الحظر غير القانوني عن إيران المحور الرئيسي للمحادثات، موضحا أن التوصل إلى اتفاق سيكون له نتائج إيجابية على الشعب الإيراني، وشدد على ضرورة إلغاء كل ما يتعارض مع الاتفاق، معتبرا أن القدرات الدفاعية الإيرانية لا علاقة لها بهذه المسألة، وأي جهة تحاول تأجيل توصل الاتفاق هدفها إثارة قضايا أخرى. وأضاف أن مفاوضات فيينا لن تستمر للأبد، مطالبا الأطراف الأخرى بتقديم ضمانات بأن يبقى الاتفاق راسخا. أكد السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي أن زيارة قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني للعراق تأتي لتهدئة الأوضاع المتوترة في البلاد. وقال مسجدي أن العميد قاآني التقى كبار المسؤولين ومختلف القوى السياسية في العراق، ودعا الجميع للاحتكام القانون والقبول بنتائج الانتخابات التي يتم إقرارها وفقا للأطر القانونية وما يتم إعلانه بشكل رسمي من المسؤولين المعنيين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
دعم العراق وحفظ أمنه وتعزيز سلطة القانون فيه، كلها عناوين تدعمها الجمهورية الإسلامية في إيران وتسعى لتثبيتها في البلد الجار الذي تربطها به علاقات تاريخية متينة. وفي الإطار، أكد السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي أن زيارة قائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني إلى العراق تأتي لتهدئة الأوضاع المتوترة في البلاد. وقال مسجدي إن العميد قاآني التقى مختلف القوى السياسية في العراق، ودعا الجميع للاحتكام للقانون والقبول بنتائج الانتخابات التي يتم إقرارها وفقا للأطر القانونية وما يتم إعلانه بشكل رسمي من المسؤولين المعنيين.
دعوات كاردان
السيد قاآني دعا الجميع لضبط النفس وحفظ الأمن والتعاون، وأكد دعم الجمهورية الإسلامية القاطع لنتائج الانتخابات العراقية والنتائج النهائية التي سيتم إعلانها من قبل المسؤولين والمفوضية العراقية.
قاآني أكد في الوقت نفسه ضرورة أخذ الاعتراضات على نتائج الانتخابات بعين الاعتبار والتعامل معها وفقا للأطر القانونية في البلاد.
فيما يخص المعترضين على نتائج الانتخابات، أكد العميد قاآني ضرورة أن يتعاون المسؤولون العراقيون في هذا الإطار وأن يتم أخذ حقوقهم بعين الاعتبار، والأمر المهم هو أن يتم كل شيء في إطار القانون ووفقا للضوابط والمقررات العراقية.
وفيما يخص الهجوم على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد السفير الإيراني أن العميد قآني شدد على إدانة طهران للهجوم ودعمها للتحقيقات الجارية لمعرفة المتورطين وتقديمهم للقضاء.
لا يوجد لدينا أي خط أحمر، إذا اتضحت الأمور فإن أي شخص تتم إدانته في الهجوم على منزل رئيس الوزراء بدون شك يجب التعامل معه وفقا للقانون ومحاكمته، والجمهورية الإسلامية تدعم هذا الأمر بشدة.
كما أكد السفير الإيراني أن العميد قآني أوضح أن إيران لا تدعم أي جهة سياسية عراقية على حساب الأخرى، وأن موقف طهران قائم على دعم خيارات الشعب العراقي، وتدعو جميع القوى العراقية للتعاون مع بعضها البعض.
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخان لدى لقائه نظيره الهندي أجيت دوفال ضرورة الإسراع بالتدشين الكامل لميناء تشابهار. وخلال زيارته إلى نيودلهي للمشاركة بملتقى الأمن الإقليمي، أكد شامخاني لنظير الهندي أن إيران ترغب باستخدام طاقاتها لتنمية المنطقة، وأشار إلى التطورات الأفغانية ومخطط الغربيين لزعزعة أمن المنطقة، مؤكدا بضرورة أو ضرورة مشاركة جميع الدول الإقليمية لمساعدة الشعب الأفغاني. وكان شامخاني قال في الملتقى أن لأمريكا سلوكا مخادعا حول قضية السلام بأفغانستان، وهدفها الوحيد هو التخلص من الكارثة التي سببتها، مؤكدا ضرورة تشكيل حكومة أفغانية شاملة. وحول الملتقى الدولي الثالث لحوار الأمن الإقليمي الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، تابعوا هذا التقرير.
ملتقى أمني تحت عنوان حوار الأمن الإقليمي يعقد اجتماعاته هذا العام في العاصمة الهندية نيودلهي. المؤتمر الذي تأسس قبل 3 أعوام بمبادرة من إيران شارك فيه أمناء ومستشارو الأمن القومي لدول الهند وروسيا وإيران وتركمانستان وكازاخستان وقرقيزستان وأوزبكستان وطاجكستان. وخصصت نقاشاته هذه المرة بالتطورات السياسية والأمنية داخل أفغانستان، وأكد المشاركون بحثهم عن حلول كفيلة بإرساء السلام والاستقرار في هذا البلد. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني أكد خلال الاجتماع أن الولايات المتحدة تصرفت بصورة خادعة حتى في قضية السلام في أفغانستان، مضيفا أن واشنطن ورغم تظاهرها بالعمل على إرساء السلام في أفغانستان إلا أن هدفها الوحيد كان التخلص من المأزق الذي صنعته بنفسها. وأشار شامخاني إلى مسؤولية أمريكا اليوم حيال الأزمة السياسية والإنسانية في أفغانستان، مشددا على أن واشنطن يجب أن تدفع تعويضات كبيرة للشعب الأفغاني جراء ما فعلته في هذا البلد خلال 20 عاما.
إيران تعتقد أن الطريق الوحيد لخروج أفغانستان من الوضع الحالي هو تشكيل حكومة شاملة من جميع القوميات والمذاهب. لدينا مخاوف كبيرة حول قيام دول بنقل الإرهابيين والتكفيريين إلى أفغانستان، وكذلك اتساع رقعة الفقر والأزمة الإنسانية، وكذلك تدفق اللاجئين.
من جهته أكد أجيت كومار دوال مستشار الأمن القومي للهند خلال الاجتماع على أهمية المؤتمر، مضيفا أن الاجتماعات والنقاشات المكثفة بين دول المنطقة مهمة لمناقشة الوضع في أفغانستان.
ندعو إلى استمرار الاجتماعات والنقاشات حول أفغانستان، ونؤكد أن هذه الاجتماعات سوف تكون في صالح ومنفعة الشعب الأفغاني وكذلك الأمن في المنطقة بأسرها.
ومع استمرار الأزمة الإنسانية والسياسية في أفغانستان، أعلنت منظمة حقوقية أن ما بين 4,000 و5,000 لاجئ أفغاني يعبرون يوميا إلى إيران، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكافي للجمهورية الإسلامية في إيران من أجل تمكينها من توفير الحاجات الإنسانية لهذا العدد الهائل من اللاجئين.
علقت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الحادث بين إيران والولايات المتحدة في بحر عمان، مؤكدة أن التوتر في الخليج الفارسي هو نتيجة سياسات واشنطن غير المسؤولة. وقالت زاخاروفا أن واشنطن تمارس أفعالا استفزازية تجاه إيران والمنطقة، مؤكدة أن موسكو تحث على عدم تصعيد الموقف. ولفتت إلى أن روسيا قامت بتحديث مفهوم الأمن الجماعي بالخليج الفارسي، مشيرة إلى أن طهران باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في المنطقة تدعم هذا المفهوم باستمرار. شن طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم سلسلة غارات على عدد من المحافظات اليمنية بينها العاصمة اليمنية في ظل تحليق مستمر ومكثف. فقد شن طيران العدوان غارات على مديريات الثورة والسبعين ومناطق الصيانة والحفا، فيما شن غارات على منطقة ريمة حميد بمديرية سنحان في العاصمة صنعاء، كما شن الطيران السعودي سلسلة غارات مماثلة على مديرية حرب سفيان وسحار في محافظات عمران وصعدة ومنطقة الجعملة بمديرية مجز. وقد أسفرت هذه الهجمات الجوية عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية والمناطق السكنية. هذا وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في تقريرات عن 3 صواريخ باليستية استهدفت معسكر الفوج الأول في ظهران عسير، أسفرت عن مقتل وجرح أعداد كبيرة من العسكريين السعوديين. وأشار العميد سريع إلى أن 4 صواريخ استهدفت عسكرا تدريبيا للعدوان غربية تعز وتجمعات المرتزقة في البلق الأوسط ومعسكرا بمأرب، مؤكدا مقتل قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب. قال وزير الخارجية الجزائري رمطان المعامرة أن الوقت قد حان لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، مبينا أن الجزائر لم توافق مطلقا على تعليق مقعد هذا البلد بالجامعة. وبعد مرور أكثر من عقد على الحرب على سوريا وفشل المخطط الإرهابي لتدمير البلاد، تتواصل الجهود العربية لإعادة سوريا للجامعة العربية أو إلى الجامعة الدول العربية، جهود تمثلت بقرار الإمارات بزيارة دمشق عبر وزير خارجيتها في أول زيارة من نوعها منذ عام 2011. تفاصيل أوفى، تابعوا هذا التقرير.
حرفت سوريا من خلال انتصار جيشها وحلفائه في معركتها ضد الإرهاب البوصلة تجاهها مجددا. قرار الإمارات بزيارة دمشق عبر وزير خارجيتها في أول زيارة من نوعها منذ عام 2011 يعكس في طياته ترتيبا للبيت العربي على أسس جديدة لن تغيب فيه سوريا عن معادلة توازن القوى في المنطقة العربية وفق ما يراه الشارع السوري.
المنتصر بيفرض شروطه، من الطبيعي بعد انتصار الشعبي الانتصار العسكري الشامل تبلش عمليات التقارب اللي ما قدروا حدا يعمله من خلال الحرب. خلينا نقول صار في نوع من الاستسلام لانتصار سوريا،
مؤشر لترجع لجامعة الدول العربية ومؤشر تجاريا وللمصانع ولكله.
تراجع سياسات الإمارات الأردن ومصر تجاه سوريا لا شك سيشكل خرقا للحصار الاقتصادي الذي يعاني السوريون كثيرا من تبعاته، والمعلومات تشير إلى جهود عربية مكثفة لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
هذه الزيارة تحمل في طياتها بزور الخير إن شاء الله لكل الأمة العربية للمنطقة. العالم يتغير انطلاقا من سوريا، تأتي الإمارات لتؤكد هذا الشيء.
قرار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول بإعادة التعاون مع سوريا يشير إلى توافق دولي على إعادة دمجها بمحيطها العربي كخطوة أولية لانفتاح دولي وغربي عليها، خاصة وأن الأمريكي يستشعر الخطر في شمال البلاد ويبحث عن مخرج مقنع لسحب قوته.
ما نشهده اليوم هو واقع يفرض نفسه نتيجة انتصار عسكري للجيش السوري ومحور المقاومة، وانتصار سياسي ودبلوماسي، وانتصار وصمود شعبي ضد الحصار الاقتصادي.
أكد رئيس تحالف الفتح العراق هادي العامري رفضه لفرض الإيرادات مهددا باللجوء لمقاطعة العملية السياسية التي لم تعالج الطعون. جاء ذلك خلال استقبال العامري وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني بمكتبه في بغداد، حيث أبدى الجانبان رفضهما الكبير للتلاعب في نتائج الانتخابات وفق بيان مكتب رئيس تحالف الفتح. كتاب النشر العناوين الرئيسية. طهران تؤكد استعدادها للتوصل لاتفاق جيد على طاولة مفاوضات فيينا. الطيران السعودي يشن سلسلة غارات على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء. والجزائر تؤكد أن الوقت حان لعودة سوريا إلى الجامعة العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله لحظاتكم بكل المسرات، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر حلقة أخرى من برنامج روح الله سيرة ومسيرة. سنواصل فيها الحديث عن حرص الإمام الخميني الراحل رحمه الله على أداء المستحبات وترك المكروهات. كونوا معنا.
أيها الأطائب، لم يكن تقيد الإمام الراحل رحمه الله بإقامة النوافل يخف أو ينقص في الأوقات التي كان يشعر فيها بالتعب والإرهاق بسبب ضغوط العمل، ويشير آية الله بني فضل إلى ذكرى طريفة له مع الإمام في هذا المجال، حيث يقول:
كان الإمام يقوم يوميا في أوائل انتصار الثورة الإسلامية في مدينة قم بلقاءات عامة، ويلقي كلمات مفصلة منذ حوالي الساعة 8:30 صباحا وحتى الظهر، وكان يذهب عدة مرات إلى سطح المنزل من خلال السلالم ليعبر عن مشاعره لأمة حزب الله. وفي ذات يوم، وحينما لم يكن قد تبقى للظهر سوى بضع دقائق، وبينما كان الإمام يذهب نحو غرفة الاستراحة، شعرت بتعب بالغ باديا على وجهه المبارك، فقلت في نفسي: إن الإمام سيذهب الآن ويسقط من فرط التعب والإرهاق. ولكنه عندما دخلت بعده رأيته منشغلا بأداء نافلة الظهر وهو قائم.
نعم أعزائنا، وكان من خصوصيات الإمام الخميني الأخرى التزامه ببعض المستحبات في صلوات النافلة، مثل ترديد ذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام، ينقل حجة الإسلام مسيح بورو جردي وهو حفيد الإمام الخميني رحمة الله عليه في هذا الخصوص قائلا:
كان الإمام يؤدي بعض المستحبات في النوافل التي كان يصليها، وعلى سبيل المثال فقد كان مقيدا إلى حد كبير بالنطق بذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المستحب في الصلوات سواء في الفريضة أم النافلة، وذلك بعد تكبيرة الإحرام. ومن مثل قراءة سورة التوحيد في النوافل التي هي ليست بشرط ويمكن حذفها، ولكن الإمام كان مقيدا بها وكان ينطق بها.
وكان الإمام رحمه الله يستأذن المأمومين في إقامة صلوات النافلة في صلوات الجماعة رعاية لحالهم، وكان يغير في بعض الحالات أوقات إقامتها، ينقل حجة الإسلام مسيح بورو جردي قائلا:
كان برنامج الإمام أن يؤدي صلاة النافلة بعد صلواته، ولم يكن يحيد عن هذا البرنامج في معظم الأحيان. وكان الإمام يقول أحيانا للأشخاص الذين كانوا يقفون وراءه: هل تسمحون لي بأداء النافلة؟ أي أنه كان يستأذن الأشخاص الذين كانوا يصلون خلفه. وقد كنت رأيته عدة مرات كان يقول فيها بلهجة الاستئذان: سأصلي النوافل. وكان في بعض الأحيان يوكل أداء صلاة نافلة الظهر والعصر إلى ما بعد الصلاة، علما بأنهما يؤتيان قبل الصلاتين كي لا يؤخرنا نحن الذين كنا نقتدي به. وكان أحيانا يعطل كل النوافل ويوكلها إلى ما قبل الفريضة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أيها الإخوة والأخوات، كان الإمام الخميني رحمه الله يتعامل بجدية فيما يتعلق بأداء العبادات وخاصة إقامة النوافل، بل إنه لم يكن يتركها حتى في أيام الصوم في فصل الصيف. ينقل آية الله قديري في هذا المجال قائلا:
حينما كان الإمام يذهب إلى مدرسة المرحوم آية الله البروجردي، وذلك في شهر رمضان المبارك، لأداء صلاة الظهر والعصر جماعة في فصل الصيف وهو صائم، كان في البدء يصلي 8 ركعات بنية نوافل الظهر، ثم يقيم الصلاة، ثم يغادر بعد التعقيبات. ولم يكن هذا العمل بالسهل في ذلك العمر وذلك الصيف القائض وهو صائم، بحيث إن الشباب أنفسهم قد لا يستطيعون فعل ذلك، ولكن الإمام كان يمتلك هذه الجدية في العبادة وبكل رغبة.
إن تقيد الإمام الخميني بأداء النوافل وهو في ذلك العمر كان بشكل بحيث إن الشباب أنفسهم لم يكونوا يحتملون مجاراته. ينقل حجة الإسلام السيد مجتبى رود باري في هذا المجال بقوله:
كنت أؤدي صلاة الظهر والعصر مع الإمام في مسجد الشيخ الواقع في سوق النجف، وذلك في شهر رمضان المبارك، وكنت أؤدي صلاتي المغرب والعشاء مع آية الله السيد عبد الأعلى السبزواري، لأن الإمام كان مقيداً بأداء نافلة المغرب والعشاء رغم تقدمه في السن وضعفه، حتى خلال الأيام التي كان فيها شهر رمضان المبارك يصادف حرارة الصيف الشديدة. هذا في حين أننا رغم أننا كنا شبابا وكنا نتمتع بقدرة أكبر على التحمل، كنا نميل إلى أن ننهي صلاتي المغرب والعشاء في أسرع وقت ممكن كي نتناول الإفطار من دون تأخير.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وامتناننا على طيب المتابعة وحسن الإصغاء.
وحتى نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. الحسين نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين
يوم الأمل طير والحب سما كان الوله غير ما شي ورا في عمر الورود نضحك معا معا أصفى من الماء كل من هوا هوا أصفى من الماء كل من هوا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب صوت البراءة وعذب كلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام يبقى الوئام وئام
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية طيبة راحت وين اللي فات ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظله
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
مشرعون بلا شرع
أخواتنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرعة ونتناول فيها اليوم الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وجرائم هذا الكيان الغاصب المدعوم من قبل الولايات المتحدة والدوائر الغربية وبعض القوى الإقليمية عنوان حلقة اليوم أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة تابعونا بعد هذا الفاصل دعا مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجلس حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة في جنيف محمد سادات نجات المنظمة الدولية لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لإنهاء جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وقال سادات نجات في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع 48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف حول إدانة جرائم الكيان الصهيوني إن فلسطين تحملت خلال العقود السبعة الماضية جرائم لا تحصى من المجازر والتطهير العرقي وتغيير النسيج السكاني والتعذيب الممنهج والقتل الاعتباطي والاعتقال وكل أشكال جرائم الحرب وإبادة النسل والإجرام ضد الإنسانية في الوقت الذي يبدو أنها تحولت إلى أسلوب عمل إسرائيل منذ بداية الاحتلال الذي لا ينتهي لفلسطين وأشار إلى الأوضاع الصعبة لمئات الأطفال الفلسطينيين في سجون إسرائيل مذكرا بأنهم متهمون غالبا برمي الحجارة على الجنود الصهاينة وأضاف إن عجز المجتمع العالمي عن إرغام هذا الكيان العنصري على الالتزام بالقوانين الدولية يضاعف المسؤولية الجسيمة لآليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم ومؤثر لإنهاء الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين مستمعينا الكرام إن طلب العدالة والمحاسبة تجاه الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين يجب أن يشكل جزءا من مطالب المجتمع العالمي لإنهاء هذه الكارثة وأضاف أنه على حماة إسرائيل ومنهم الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون وكندا الذين يدعمون هذا الكيان ماليا وعسكريا وسياسيا أن يتحملوا المسؤولية أيضا لجعلهم منفذي هذه الجرائم يتجرؤون على الإيغال بجرائمهم ولمنعهم تنفيذ العدالة وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى تصاعد جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وصرح بأن حفظ المادة السابعة حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في جدول أعمال اجتماع مجلس حقوق الإنسان يحظى بأهمية كبيرة معربا في الوقت ذاته عن أسفه لحظر هذه المادة من جانب بعض الحكومات التي تدعي بأنها أبطال حقوق الإنسان
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق
خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامج مشرعون بلا شرعة، وعنوان الحلقة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. تحاول الحكومات الإسرائيلية المتتالية منذ سنوات تطهير مدينة القدس عرقيا من الفلسطينيين وإخراجهم منها، والجولة الأخيرة من الهجمات الإسرائيلية تصب في نفس ذاك الهدف. ولكن من أجل فهم جذور التصعيد الحالي والتهديد بحرب شاملة، علينا بحث السياسة الإسرائيلية المتجذرة والمدعومة أمريكياً باستخدام استراتيجية الترهيب والتهجير كمحاولة لتوسيع حدودها من خلال قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، يقول نعوم تشومسكي، بروفيسور علم اللسانيات واللغات في جامعة أريزونا وبروفيسور فخري في جامعة MIT، وهو أحد الأصوات الرائدة في النضال لتحرير فلسطين، ولديه العديد من المؤلفات حول الصراع، منها عن فلسطين، التحالف المصيري أمريكا، إسرائيل والفلسطينيون، وغزة في انهيار. إن إسرائيل باتت تعتبر عميلاً ذات قيمة عالية للولايات المتحدة منذ استعراضها لمهاراتها الكبيرة في العنف عام 1967. القانون ليس عائقاً، لطالما كان لحكومات الولايات المتحدة المتعاقبة موقف متعجرف تجاه القانون الدولي، ملتزمة بذلك بمعايير ممارساتها الإمبريالية. خذ المثال الأكبر، الدستور الأمريكي ينص على أن المعاهدات التي تشمل الولايات المتحدة هي القانون الأعلى للأرض. المعاهدة الأساسية بعد الحرب العالمية هي ميثاق الأمم المتحدة، والذي يمنع التهديد أو استعمال القوة في العلاقات الدولية مع استثناءات غير متعلقة. هل يمكنك التفكير برئيس واحد لم يخرق هذا النص للدستور الأعلى للأرض؟ على سبيل المثال، الإعلان أن كل الإمكانيات واردة في حال عدم انصياع إيران لأوامر الولايات المتحدة، هذا دون التطرق لأمثلة كلاسيكية لجريمة عالمية قصوى كاجتياح العراق مثلا محاكمات نورنبرغ. من المفروض أن يشكل السلاح النووي الإسرائيلي تحت القانون الأمريكي علامات سؤال مقلقة، وأن يطرح أسئلة جدية حول شرعية الدعم العسكري والمادي لإسرائيل. هذه العقبة يتم اجتيازها عن طريق عدم الاعتراف الأمريكي بوجود سلاح نووي إسرائيلي أصلاً، مهزلة علنية ذات تداعيات خطيرة وكبيرة، كما أن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل يخرق أيضاً قانون ليه، والذي يمنع الدعم العسكري لأجسام ناشطة في خرق منهجي لحقوق الإنسان. القوات الإسرائيلية المسلحة تشكل أمثلة كثيرة لهذه الأجسام. لقد قامت عضوة الكونغرس بيتي موكولوم مؤخراً بأخذ الدور الريادي في ملاحقة هذه المبادرة، وقد باشرت بالمطالبة بالتزام أساسي لأولئك القلقين من استمرار الدعم الأمريكي لجرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين. إن أي تهديد للدعم الهائل الذي تحظى به إسرائيل من أمريكا قد يكون له تأثير دراماتيكي كبير. شكرا لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى. سبحات الفكر في خفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
هو للقلب حياده، هو للروح صلاده، هو للمرء نجاده إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في الغفلة والصحو، في المر وفي الحلو، يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
يجعل هذا الكون أكبر أبهى حسنى، يعطي الدنيا المعنى، يزرعها آمالا.
القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل التقريب بين المسلمين والوحدة الإسلامية. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول بعض الأسس المبدئية لأخلاقية الوحدة والأخوة بين المسلمين.
الله 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 الله
مستمعينا الأعزاء، مما لا شك فيه أن أول ما دعا إليه الدين الإسلامي هو موضوع التوحيد الذي يترتب عليه الاعتقاد القلبي المستتبع بالنظر والفكر دون ما تقليد. ثم إن القرآن الكريم دعا أهل الأديان الأخرى إلى هذا الأمر، أي التوحيد، بدليل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. فمن باب أولى التفات المسلمين ولا سيما العلماء والكتاب والباحثون إلى هذه المسألة فيما يتعلق بهم أنفسهم من حيث الاعتقاد والتكليف. ثم إذا كان أمر التوحيد أول العقائد وأنه من الوضوح والتجلي، لا شك في حكم القرآن والسنة والعقل، فلماذا يعرض البعض عن اتخاذه سبيلا إلى توحيد الكلمة بكل ما يعنيه ذلك من مسؤوليات ومهام وتضحيات؟ ألم يحث المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز على توحيد الكلمة؟ وهل هناك أبلغ وأوضح تصريح من قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأعزاء، لا شك أن موضوع التفرقة والاختلاف من المواضيع الهدامة والخطيرة التي تلحق الأذى والضرر بالأمة الإسلامية ومستقبلها، وأن المستفيد الأول والأخير من هذه الحال هو العدو المشترك لها ولأبنائها أينما حلوا ونزلوا، ولا سيما ونحن في هذا الزمان الذي كثر فيه الأعداء وتنوعت أساليبهم وخططهم. أما آن الأوان لأن يعد المسلمون عدتهم بقلوب متنورة بنور الإيمان وهدي القرآن الكريم وسنة الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا فيه وفي أهل بيته عليهم السلام وسيرتهم العطرة وفي أصحابه الأجلاء الأسوة الحسنة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران انطلقت دعوات كثيرة للتقريب بين المذاهب الإسلامية والحث على موضوع التقريب لأنه الأصل الأول من أصول العقيدة في توحيد الله وتوحيد الكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيتسنى لكل مسلم أن يحث على نبذ الخلاف والفرقة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويسعى لتوحيد الصفوف الإسلامية بقدر المستطاع. مستمعينا الأفاضل، والآن نستعرض بعض الأسس المبدئية لتحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، ونبدأ بالأساس الأول وهو وحدة العقيدة الإسلامية. فهي المضمون العقائدي لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبقول لا إله إلا الله تبدأ مسيرة التوحيد نحو الفلاح والصلاح، وبالشهادة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة الإلهية تنطلق رحلة التسليم والإيمان نحو الله سبحانه وتعالى. ويترتب على هذا الأساس مبدأان: الأول مبدأ التوحيد، وهو الأساس الأول للصراط المستقيم ومنطلق حركة الإنسان نحو الكمال الواحد الأحد، وبدونه لا يمكن أن تتوحد حركة أي إنسان مع نظيره مهما كانت المحاولات والنوايا ومهما توفرت العوامل المادية لذلك. الثاني عزيزي المستمع مبدأ الإيمان بالرسول والطاعة له، وهذا المبدأ من مبادئ العقيدة الإسلامية الواحدة التي عاش المسلمون الأوائل حقيقتها على الأرض وتفاعلوا معها قيما وسلوكا وجهادا وآثارا، وأقام على ذلك اللاحقون من بعدهم بعقولهم وعواطفهم وسلوكهم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لحضراتكم آفاق التقريب، شكرا وإلى اللقاء.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاتصال بنا على مدى 24 ساعة لطرح آرائكم ومقترحاتكم بخصوص برامجنا وما ترغبون أنتم بطرحه، وذلك عبر الرقم الهاتفي التالي 0-98-21-22-01-36-84. شكرا لكم سلفا لتواصلكم الكريم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم نظام السلطة والهيمنة العالمي، وتناولنا طبيعة تعامل نظام السلطة والهيمنة الغربي الذي تقوده اليوم الولايات المتحدة مع الدول الخاضعة لها، لا سيما في المجال العلمي والمعرفي، وأشرنا إلى أن الاستعمار الغربي الذي كان يسيطر على مقدرات الدول والشعوب الأخرى كان يسعى لاحتكار العلوم والتكنولوجيات وحجبها عن جامعات الدول الأخرى بهدف مقايضتها مع الدول الأخرى على حساب استقلالية قرارها وحريتها، ولتحقيق مآرب أخرى جشيعة كبسط النفوذ وتوسيع رقعة الهيمنة على العالم.
م
مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، في أدبيات الثورة الإسلامية مصطلح سياسي مهم هو نظام السلطة والهيمنة. إنه مصطلح ذو مغزى ومعنى عميقين. للتعريف أكثر بهذا المصطلح البارز في القاموس السياسي للثورة، لابد من نظرة عابرة للجذور التاريخية له وصولا إلى يومنا الحاضر. إن نظام السلطة يعني نظام الثنائية القطبية، أي نظام قطب مسيطر ومهيمن وآخر قطب خاضع.
نعم، وفي هذا السياق قال قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي دام ظله: منذ حوالي قرنين أو ثلاثة ظهرت مجموعتان من الدول في العالم، دول مسيطرة ودول خاضعة للسيطرة، وكانت غالبية الدول المسيطرة هي الدول الأوروبية. ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا: ما هي الأسباب والعوامل التي أدت إلى أن تتحول هذه الدول إلى دول مسيطرة؟ وهل يعود ذلك إلى تفرد تلك الدول بميزة خاصة، أو أن ثمة ظروفا جعلت منها دولا متفوقة وغالبة؟ لا نريد أن نغوص في هذا البحث، ولكن على أي حال نشأت مجموعتان من الدول، مسيطرة وأخرى مسيطر عليها، أو دول غالبة وأخرى مغلوب عليها. بعبارة أخرى أعزائي الكرام، ظهرت ثنائية التطور والتخلف، فالدول السلطوية أخذت تنحو منح التطور المضطرد والسريع، أما الدول الخاضعة للسلطة فإنها توقفت عجلة التقدم فيها وبقيت في تراجع وتخلف.
وأضاف قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي: يجب أن لا يأخذنا الظن أن الدول الخاضعة لنظام السلطة والهيمنة كالدول الآسيوية والإفريقية وحتى بعض دول أمريكا الجنوبية كانت متخلفة منذ البداية وتفتقر إلى العلوم والثقافات والحضارات، فليس الأمر كذلك. يطالعنا نهرو في كتابه تاريخ العالم أن الهند عندما دخلها الاستعمار البريطاني كانت تتمتع بازدهار صناعي وتمتلك صناعات متطورة آنذاك، وكذا هو الحال بالنسبة للبلدان الأخرى. لكن الاستعمار البريطاني عندما دخل الهند أوقف الحركة الصناعية المحلية وفق مخطط مدروس ليكون هذا البلد متخلفا ومحتاجا إلى الصناعات البريطانية، وحدث نفس الشيء في إيران رغم تباين لون وشكل الاستعمار الذي حكم البلدين. فخلافا للهند لم تكن إيران مستعمرة رسمية، بل حكمتها دوائر نفوذ استعمارية عبر أدوات محلية.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
نور للقلوب، ها أنا سرت تملأ